الحمد لله الذي شرفكم بكرامة الانتماء للمهمة العظمى في الحياة وهي أسرار الخلافة عن الله تبارك وتعالى التي من أجلها كان الخلق والإيجاد وكان تسخير الكائنات من قبل الإله الجواد لهذا النوع من العباد وهو الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فكانت أول خطوات والبناء أسرة وبيت وآدم وحواء ونزلهما إلى الأرض، هذه بداية الخلافة، أسرة بيت قامت به الخلافة عن الله تعالى على ظهر هذه الأرض. ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء، فكان الأصل يدور في إقامة هذه الخلافة على شؤون البيوت والأسر أيضا من زمن بعد زمن، فكانت أسر الأنبياء والمرسلين محط النظر وأحوالهم في بيوتهم محل القدوة ومحل عظمة الاتصال بالله وإدراك سر الخلق والحياة وأخذ النصيب الأوفى من بركة هذه الحياة وخيرية هذه الحياة ومغانم هذه الحياة وكل ما يتأتى تحصيله من الخير في هذه الحياة بحسن استعداد لما بعدها وللقاء من يحيي ويميت جل جلاله وتعالى في علاه. وأراد الله استكمال أسرار الخلافة في أقصاها وذراها على يد عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، واختار بيته وخرج من آمنة بنت وهب وعبد الله بن عبد المطلب من خير البيوت وأشرفها وأعفها وأنظفها وأصفاها وأزكاها، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم على يده الشريفة كون البيوت وأقام الحجرات، فكانت القمة في أسرار الخلافة وإقامتها والعمل بمنهاج الرب جل جلاله وتعالى في علاه وتطبيقه في هذه الحياة. فقامت حجر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأزواجه أمهات المؤمنين، فكانت مواطن إرشاد وتبليغ وتنبيه وبيان ومعاملة وأخلاق وزيارة واتفاق وشؤون صهارة وشؤون معيشة وشؤون أدوات وأمتعة الحياة وطبخ وطعام ومنام وما إلى ذلك. في كلها تتجلى حقائق العظمة في المسلك، في الفكر، في النظر، في التصور، في المعاملة، في الأخلاق، في الألفاظ والكلمات، في النظرات، في المعاشرات، في الدخول والخروج، في الأزياء والملابس، في الأدوات واستعمالها، في الأطعمة والأشربة وما إلى ذلك. بهذا تعلمون أن خوضكم أو التفات أنظاركم إلى مسألة البيوت وأحوالكم في الأسر وأحوال أسركم وما يجري فيها، التفات نظركم إلى هذا أمر ضروري ومهم ومتصل بالشأن العظيم الذي هو شؤون الخلافة عن الله في الأرض، والذي هو عبارة عن وعي لتنزيل الحق وتطبيق له على ظهر الأرض. بما تعلمون به أن كل ما خالف المنهج القويم في شؤون الأسر والبيوت ومنازل المسلمين مصدره ومنبعه كل ما خالف مصدره ومنبعه أهوية ونفوس وتقاليد شياطين الإنس والجن ونحو ذلك. إذن فكل ما كان أصاب المسلمين من شذوذ وانحراف وانحدار و إضاعة للقيم وللمثل، عرفتم مصدر وعرفتم المصدر الذي عندكم في القيم، المصدر الذي عندكم في التربية والأخلاق. بهذا يجب أن لا يبقى أدنى ذرة من هيبة لهذه التقاليد المخالفة، العادات المخالفة، التيارات الواردة على الأمة في ديارهم ومنازلهم مما يخالف الشرع. لا يجوز أن تهابها ولا أن تعظمها ولا أن تكبرها. ما أحقرها وإن مصدرها ومنين جاءت؟ إن صدقت القوة عندك، أما تتحول من داعية إلى خايف من الأعراف والتقاليد، فرق بين خايف وبين متعامل معها بالحكمة وبالأسلوب المناسب لكن مع عزيمة وهمة وارتقاء، وبين لمن من يقف أمامها كأنها هي الأصل وكان العظم، وأن الذي عنده البضاعة إلا شوية بغت صبر وبغت مداراة للناس. عجب، لا والله ليس الأمر كذلك. صحح تصورك، صحح اعتقادك، هذا اعتقاد باطل. كل الشذوذ وكل مخالفة حقارة ودناءة وسقاطة، لا مكان لها، لا وزن لها، لا قيمة لها، لا شرف لها، لا رفعة لها، لا عزة لها، لا هيبة لها، كلها سوء وضر، مصادره كفر وشر وفساد في الأرض. القيم التي نسمع يعني كيف كانت أسر الناس في حضرموت مثلا على مدى القرون، وقد جعل الله تعالى بلدتكم من البلدان القلائل في العالم الإسلامي التي بقي فيها حفظ كثير من التأثر بهذا الوحي وتعمق شؤون القيم ومثاليات في الأسر أيضا، مع ما طرأ من نقص أو ضعف، فلا يزال بالنسبة لواقع الأمة بلدان قلائل وأقاليم قلائل الذي بقي فيها قوة في جانب التأثر بالمصدر الأعلى والوحي الشريف والتربية النبوية المحمدية. فيجب أن يحافظ على ذلك وأن يعتز بذلك وأن يعرف قدر ذلك. ومن لطف الله أنه إذا انتشر فساد بأي نوع من أنواعه وانحراف بأي نوع من أنواعه وشذوذ بأي نوع من أنواعه، فإن مقتضى غيرة الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ووعده له بأن لا تزال طائفة متظاهرين على الحق، أن يصدر من حضرة رحمته وكرمته ما يدفع به كيد ذلك الشر الذي استفحل حتى وصل إلى البقايا والقمة الباقية في الأمة من الخير، فتأتي غيرة الله تبارك وتعالى ويدفع ذلك الشر. إذن لا يجوز أن نتماوت ولا أن نتهاون ولا أن نتساهل، ولا نظن أن ما استحسنته كثير من النفوس في مختلف المجتمعات وصار أمراً محبباً إليهم ومندفعين إليه أنه محل توقف منا أو محل هيبة أو محل إكبار أو إجلال، أصلاً لا يصح ذلك ولا يجوز أن يكون كذلك، بل كل ذلك جاء من سفل ومن سقوط، وكل ذلك يجب أن لا يرضخ له ولا أن يعبأ به ولا أن يلتفت إليه. ترون ذلك في المربين. سيدنا ربعي بن عامر ما كان له حاجة في وسائدهم المصفصفة المزخرفة المزركشة ولا التفت إليها، لكن يبغى يوصل إليهم رسالة حقه الرمح عدى فوق خزق الوسائد حقهم مصفوفة، بس يوصل لهم رسالة إن المستوى الفكري هذا اللي عندكم ساقط الهابط نحن ترفعنا عنه، وعندنا بضاعة غالية، وإنه يجب ترتفعوا في شؤونكم إن كنتم تعتبرون الاعتبارات في الراحة والكرامة والرفعة بأمثال هذه الزخارف هي عندنا بهذه المنزلة بهذه المكانة. فكان خزق عامة الوسائد اللي مر عليها برمحه حتى جلس إلى جانب الملك حقهم وقال كلماته المشهورة العظيمة: إن قومنا عزنا الله بالإسلام، إن الله ابتعثنا، قالوا الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى ساعتها أو إلى ساعة الدنيا والآخرة. عليه رضوان الله تبارك وتعالى نفس هذا الفكر الذي يحمله صاحب البيت منا عندما ينظر إلى أن الأساس والأصل في الديار الشريفة الكريمة الرفيعة القدر القائمة بالخلافة عن في الأرض حجرات محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما كان لا يقر في تلك الحجرات لا يجوز أن يقر في بيوتنا ولا في منازلنا، وما كانت تتنزع عنه فيجب أن نتنزع عنه، وما كان يتوفر فيجب أن يتوفر في حجرنا، يجب أن يتوفر في ديارنا، يجب أن يتوفر في منازلنا. وأنزل الله السورة التي سماها بسورة الحجرات، ثم ذكر بيوتهن غرفهن سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب، ويقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، يعني البرامج الداخلة وسط البيت عندكم آيات الله والحكمة القرآن والسنة، يجب تتوفر هذه في البيوت، يجب تتوفر في المنازل، يجب تتوفر في الديار. من الشك امرأة صغيرة أو كبيرة تمر عليها الأسابيع تلو الأسابيع ثم الأشهر لا تقرأ نصيبا من السيرة النبوية من السنة من معاني القرآن الكريم، بد أن يسري إلى قلبها القسوة، يسري إلى قلبها الغفلة، يسري إلى قلبها تعظيم الحقير، يسري إلى قلبها اعتبار الأمر الهين الساقط وتعظيمه وما إلى ذلك. لابد أن تسري هذه الأشياء إلى قلبها أنها واحدة من البشر آدمية، وهكذا الإبن، وهكذا الأخ، وهكذا الزوج. وكان يقول سعيد بن مسيب أو غيره من التابعين أو صحابه: أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء 3 أيام يموت؟ قالوا بلى. قال: القلب إذا منع الحكمة 3 أيام يموت، وإذا تمر الأيام هنا لا في البيت ولا تحضر في مجتمعها مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس الخشوع، مجالس الفقه في الدين الله، لابد أن تسري سرايات باطلة إلى باطنها وتحكمها بعد ذلك. فلذلك الأمر الذي يجري في الحجرات ما ذكر الحق: اذكرنا ما يتلى في بيوتكن وسط الغرف حقك من آيات الله والحكمة. بعد خيرية أن القرآن موجود والسنة الشريفة وكتب الصالحين موجودة في البيت، يبقى فقط الارتقاء إلى نوعية التلاوة هذا ونوعية القراءة وكيفيتها والاتصال بمعانيها يرتقى إليها حتى تكون بحقيقة وبروح وبسر ونور، لا مجرد قراءة سطحية ولا درس سطحي، سواء كان في جانب الأذكار أو في جانب السنة والكتاب العزيز وكلام الصالحين الذي يتلى في البيوت، فيعطى حقه من الاتصال بمعنى وتذوق لمدلولاته وإشاراته، ليجد نفسه إلى كيان، كل كيان من أبناء الأسرة، لينصبق ليتصل بسر هذا الوحي والتنزيل والكلام الرفيع لورثة أسرار الوحي والتنزيل. فكان الله تبارك وتعالى جعل هذه الحجرات النبوية مصدر تعليم وإرشاد ودلالة وهداية في مختلف شؤون المجتمع إلى جانب ما يختص بالأسرة وما يدور فيها. فمن أول ذلك في ما اختار عليه الصلاة والسلام من نوعية البناء وشكله. كان سيدنا الحسن البصري يقول: وددت أنهم أبقوا الحجرات ما هدموها لما وسعوا المسجد لترى الأمة ما اختار نبيهم لنفسه من العيش في هذه الحياة وشكل دياره وسره كيف كان. قال: إن كنت لأدخل فيها وإن يدي لتمس السقف، اليد دي أمس بها السقف الذي كان يسكن فيه صلى الله عليه وسلم الحجرات مع أمهات المؤمنين. فكانت مظهر زهادته مع عظيم كرمه وسخائه وعطيه صلى الله عليه وسلم بادية في حجرات أمهات المؤمنين عليهن رضوان الله تبارك وتعالى، وهي حجرات أشرف على بنائها بنفسه عليه الصلاة والسلام، ثم سكنها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وتشرفت به وعظم قدرها وشانها حتى جاءتنا السورة باسم هذه الحجرات، سورة الحجرات من أولها إلى آخرها، فيها بسط لأسرار منهاج الخلافة عن الله تعالى، والذي يقوم على أس الأدب مع صاحب النبوة والرسالة. يا أيها الذين آمنوا، في أول السورة الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اطرحوا أهواءكم وأفكاركم واستحساناتكم وما عندكم أمام وحي ورسالة ونبوة وبلاغ عن الحق، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اتقوا الله، إن الله سميع عليم، وإذا خضعتم وامتثلتم الأمر الذي أشار إليه في الآية الأخرى بقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم أشار إليه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. بعد هذا الخضوع للأمر قال: أقيموا حقائقه بالأدب. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذا تعليم أن لا نرفع صوتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الصوت الذي يسمع بالآذان في الحضرة الشريفة. لا ترفع رأيك فوق رأيه، لا ترفع فكرك على فكره، لا ترفع هواك فوق هواه، لا ترفع مرادك على مراده، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وإذا تعاملت مع سننه وتعاملت مع ما جاء عنه، ما تعامل بها مع التعامل مع الآخرين، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وإن الذي لا يبالي بإساءة الأدب أمام هذه الحضرة النبوية وشؤونها يتعرض لحبط الأعمال، فلا تنفعه صلوات ولا عبادة، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الله لا إله إلا الله. ويقول سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ويبسط الحق سبحانه وتعالى من سورة الحجرات شؤون المعاملات مع الأخبار والإعلاميات والمنشورات والمذاعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما تكونوا خفاف، كل ما يجينا باء وخبر رحتم وراه وصدقتموه، ترزنوا وثبتوا وثبتوا أقدامكم في ما تأتون وما تدعون. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويعود الأمر ويدور إلى مسألة هذه القبلة الشريفة للأرواح والقلوب: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يا متفضل يا منعم، كما زينت الإيمان في قلوبهم وحببته إليهم وكرتهم الكفر والفسوق والعصيان. خص اللهم قلوبنا وقلوب إخواننا هؤلاء وأحبابنا المهتمين بهذا الأمر بنظر من عندك تحبب إليهم الإيمان وتزينه في قلوبهم وتكره بهم إليه الويان الكفر والفسوق والعصيان، وتجعلنا وإياهم من الراشدين فضلا منك ونعمة. وجاءت آيات الصلح بين الناس فيما يختصمون فيما يتخالفون فيه، وكان ذلك من شؤون هذه الحجر. وكان عليه الصلاة والسلام محل الجمع بين القلوب في ما يتعلق بالأسرة وأفراد الأسرة مع غيرهم كذلك من أبناء المجتمع، فعلم شؤون هذا التداخل والتواصل. وكما سمعتم في الإشارة في المقدمة إلى أن تعددت أنواع أزواج عليه الصلاة والسلام للحكمة المتعلقة بأسرار الخلافة نفسها والبلاغ عن الله سبحانه وتعالى، وما اقتصرت على أنه كبيرة وصغيرة وغنية وفقيرة، بل المسألة أكبر من ذلك. وكان فيهن القرشية وغير القرشية والعربية وغير العربية، ويجتمعن لو من بيئات مختلفة من محاضن لأفكار مختلفة، إلى أن كان من أواخرهن بنت حيي من بني إسرائيل من ذرية سيدنا هارون عليه السلام بن عمران أخو سيدنا موسى، تزوجها واصطفاها لتستكمل الدور في أن تتنور بيوت المسلمين في مختلف بيئاتهم مختلف أفكارهم، وليصل إلى أهل تلك الأفكار وخصوصا من النساء عبر هؤلاء النساء من إرشاد النبوة ونورانيتها ما يكفيهن في ثقافتهن وفي طريقة تفكيرهن وفي بيئاتهن عبر هؤلاء الحاملات لأسرار البلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبذلك بقي ما ينتاب الناس من البشرية في هذا الجانب، جانب الصلة التي ذكرناها والصلات بين المجتمع بحكم ما هو موجود من غيرة النساء من بعضهن البعض وزوجات الرجل الواحد، ولكن أبقاه صلى الله عليه وسلم على مشارف أو أسس يعلم أن المبدأ والأصل هو تحاببهن في الله واعترافهن بفضل بعضهن البعض وظهورهن في أسمى معاني القدوة والأسوة للمجتمع للأمة أجمعين. فلما كان على هذا الأمر فمن أسرار تربيته في هذه الحجر كنا في حال في من أيام حياته عليه الصلاة والسلام معاهده في المواقف أصاب يقف موقف مشرف من إعطاء الحق لأهله كل واحدة منهن للأخرى، وهو رباهن على هذا. حتى كانت تذكر السيدة عائشة التي كانت تساميها في المنزلة عند النبي السيدة زينب، وهي في جانب معها جماعة من زوجاته والسيدة عائشة في جانب آخر تشاورها في أمرها لما تكلم أهل الإفك بما تكلموا عن السيدة عائشة. وكان الظرف عند من لا يقين ولا إيمان عنده فرصة على الحليفة هذا حقا أنها تدخل عليه وبأي وسيلة تبعده منها. حليفة نفسها لما تحكي القصة سيدة عائشة قالت كانت هي تساميني لكن الله عصمها بإيمانها ورعاها، فقالت أهلك ولا نعلم عليهم إلا خير يا رسول الله، ما يحوم شك حول عائشة أصلا ولا فيها ريبة. وقفت هذا الموقف، وبهذا حصل عدد من أمثال هذه المواقف. وكل ما حصل من مقتضى البشرية عالجه صلى الله عليه وسلم بما تبقى به أمهات المؤمنين أمهات المؤمنين بمعنى الكلمة، يتذاوب شؤون بشرياتهن أمام قوة التربية التي تلقينها من صاحب الخصوصيات مؤدبهن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من أواخر ذلك مع السيدة زينب نفسها عليه رحمة الله، لما خرجت منها كلمة ما ارتضاها، مرة خرجت كلمة من عائشة ما ارتضاها. يا عائشة لقد قلتي كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، ما لك حق تقولين على فلانة أنها، وهي واحدة من حريفاتها أشارت أنها قصيرة. فغضب صلى الله عليه وسلم قال قلتي كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. السيدة زينب أظهرت كلمة وقالت إنها يهودية في وقت غضبتها وكذا، فغضب عليها صلى الله عليه وسلم وأدبها أدب كبير حتى يئست هي من أن يعود إليها صلى الله عليه وسلم في مرور على نسائه وفي مباسطته وكريم معاشرته، إلى أن عاد إليها بعد أن هجرها مدة ليصفيها من أثر هذه الكلمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لكل ذلك كان منهن، وقد التقينا بعد وفاته مرة اجتمعنا فتذاكرنا ما كان يكثر بينهن، وهن زوجة رجل واحد من شؤون هذه البشريات، فتباكينا تسامحنا بينهن البين، وكل واحدة منهن عرفت قدر أخر هكذا. ثم إننا في بحر السنة الشريفة كثير من فضائل أمهات المؤمنين ما نعرفها إلا عبر أمهات المؤمنين نفسهن عن بعضهن البعض، قول الواحدة منهن تحفظ فضائل الأخرى. ومن جملة ذلك الأحاديث التي وردت في فضل سيدتنا خديجة عليها الرضوان، أكثرها عن برواية عائشة، كلام النبي عن خديجة من رواية عائشة. ومع أنها قالت ما غرت من أحد من النساء غيرتي من خديجة، وقالت عن سيدتنا خديجة أني ما عرفتها وأنها كانت قبلي، ولكن من كثرة ما كان يذكرها صلى الله عليه وسلم ويعظمها ويهتز لهذا بالذكرى فغارت لذلك، حتى وصل الأسملة غيرتها في يوم أنه أنها لما اهتز لي أن هالة جاءت تدق كانت تشبه خديجة، قال اللهم هالة، واهتز لي الذكر خديجة، قالت ما تذكر من عجوز شمطة قد أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله يا عائشة ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، صدقتني حين كذبني الناس، وعوتني حين طردني الناس، وفدتني بنفسها ومالها، فلا والله ما أبدل الله خيرا منها. هذا الكلام جرى بين النبي وسيدة عائشة وحدهم، وما كنا نعرفه لو سكتت سيدة عائشة، ولو كانت بشريتها وغيرتها التي في قلبها تحملها على أن تكتم مثل هذا أبدا ما كتمت، وهي بلغتنا احنا هذا، وقالت النبي قال كذا كذا كذا، حتى قالت من بعد هذا اليوم لن أذكر أمامه خديجة إلا بالخير، عليهن جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. كانت هذه الحجرات في شان العلائق بين الأسر وبين أفراد المجتمع، كانت تستقى من وسط الحجرات هذه الشؤون والمعاني والبلاغات النبوية. وكان أيضا جانب الواجب العظيم للداعية خاصة والمؤمنين عامة في التحمل وفي غض الطرف عن كثير من التقصير، وفيما يتعلق بحق النفس دون حق الله تبارك وتعالى، كانت الحجرات تزخر بهذا المعنى من هذا الأدب. كان لا يغضب لنفسه أصلا ويغضب لله، ويصبر على ما يكون منهن، وحتى لما كانت هيبته يمشي في الطريق فكأنه جيش، هو وحده يمشي من هيبته، يقول هذا الذي أرسلهم عامل كسرى في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجعوا من عنده، قال كان يقول ما رأيت أهيب منه، قال معه شرطة، قال لا ما معه واحد، معه شرطة قدو جنود، قال لا ما ولا معه واحد، يمشي وحده كان، ولكن كان له هيبة في القلوب صلى الله عليه وسلم. فبعضهم سأل السيدة عائشة قال كيف تعيشون معه، نرقاه في الطريق كأنه جيش انتم بتقعدون قدامه بتقدرون تتكلمون يعني يرثي حاله. قالت لا والله كان كريم خلقه يغطي هيبته عندنا، كان يتحدث معنا ويتحدث معه ويضحك معنا ونضحك معه، وكان يكون في خدمة أهله في البيت، يطرح هذا ويشيل هذا ويصلح هذا، يقطع اللحم، يحلب الشاة، يعمل أعمال في البيت. وما كنا نلقي له بالا، قالت إلا داجن عندنا، داجن معنا في البيت تذهب وتجي. فإذا دخل صلى الله عليه وسلم الحجرة جلست في جانب ما تتحرك لما يخرج صلى الله عليه وسلم. بس هذه الداجن هي اللي كانت عندها الهيبة وتراقب مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت عليه الصلاة والسلام. فإلى مثل هذا الحال في تفادي أيضا الأمور و اسمها مراعاة شأن النفوس حتى لا يبقى فيها أدنى شيء. وصل أنه في مسألة تراد مع السيدة عايشة فيها وقال لا وكذا وقالت كذا، قال اجعلي بيني وبينك من ينظر في هذه القضية يحكم بيننا. ومن جو قال ما تختاري من تختارين أنت؟ قالت أبي. وقالت على أبوك، أبوك أبو بكر يكون بيننا في القضية. فاستدعى صلى الله عليه وسلم ودخلوا إلى الحجرة معه وتكلم مع السيدة عائشة، قال أنه كان بيني وبين شيء كذا، فأتينا بك لتنظر القضية بيننا وتحكم بيننا. عند صاحب الرسالة وصاحب الدين وبهذه الصورة يتنزل مشان لا يبقى في النفس أدنى شيء ويتبقى المعاشرة على صفاء. قال تتكلمين عائشة وتكلم، قال تكلم أنت ولا تقول إلا حق بسبب البشري مع وقت الغضب، غضب سيدنا أبو بكر قام يلطمه، جاء النبي يمسكه، قام النبي يمسكه ويقف عنه. شوف كانت احتمت بالنبي، فصار هو المدافع عنها صلى الله عليه وسلم. غزوة انتهت كذي، غضب سيدنا أبو بكر على سيد عائشة وقال هل يقول صلى الله عليه وسلم إلا حقا؟ إيش الكلام هذا؟ إيش تقولين هكذا؟ قال يا أبو بكر هن يفعلن مثل ذلك وزيادة. خرج سيدنا أبو بكر حتى مر يوم بجانب الحجرة وسمعها تضحك معه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سيدنا أبو بكر يا رسول الله أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما؟ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صاحب مكان عند الحبيب ومبسط، وقال دخلونا معكم بهذا الضحك تضحكون الآن. وفي إشارة إلى أن الوقفات ستكون في أوقات محددة لكن تنتهي وتتلاشى، والأصل فيه هو هذا الأمر، وهو يكون يقول فيه في قدوته الشريفة خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى أهله وأصحابه. ومع ذلك فكانت في تمام الحديث الأول لما قال أنه ما كنا نبالي باله، حتى إذا آذنه بلال بالصلاة قام فخري كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يتكلم معنا يضحك معنا، ولكن شو تعظيم شعائر الله وتعظيم دينه من قد لما يؤذنه بلال بالصلاة يقوم في تعظيمه وهيبة لله ولحضرة الله، حتى كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله من امتلائه من تعظيم ربه، وهو أعرف الخلق بالله وأخشاهم لله وأتقاهم لله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وكان شؤون الاقتصاد في النفقة تعظيم النعم قائم في تلك الأسرة وفي تلك الحجرات والبيوت، حتى وجد فتاة من طعام تناوله بنفسه. يا عائشة أحسني مجاورة نعم الله، أحسني مجاورة، لا ترمين بشيء من الطعام ولو قليل، أحسني مجاورة نعم الله فإنها إذا خرجت من قوم قل ما تعود إليه. وهكذا في شؤون اقتصاده. مع هذا الاقتصاد كان علمهن وعلم الحجرات الإطعام، الإنفاق، الإيثار، الصدقة، وكنا كلهن لهن نصيب من هذا وبعد ذلك، ولهن في ذلك درجات بعضهن فوق بعض، حتى بعضهن تسمى أم المساكين لكثرة ما تتفقد الفقراء والمساكين. وهكذا وقد دخل صلى الله عليه وسلم مرة على السيدة عائشة ووجدها تبكي، ما يبكيكي؟ قالت كانت عندي امرأة ولها بنتان، فدخلت تسألني شيء فلم أجد إلا ثلاث تمرات فأعطيتهم إياها، كانت على عددهم. قالت فأعطت بنتها تمرة وأعطت الثانية تمرة، أكلنها البنات. قالت ورفعت التمرة الثالثة إلى فمها فتعلق بها البنات، قالت فأبعدتها من عندي فمها وقسمتها نصفين وأعطت هذه نصف وهذه نصف وخرجت من ماشي طعام وسط البيت كله إلا هذا الثلاثة تمرات. فمن رحمتها لابنتيها ورجعها التمرة فيها بكت السيدة عائشة. قال صلى الله عليه وسلم ما إن الله رحمها وغفر لها بفضل رحمتها لابنتيها. قال لما قسمت التمرة بين البنتين خرجت بالمغفرة، هذه المرأة خرجت مغفور لها ورحمها الله بسبب رحمتها لابنتيها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فكان يعلم هذا التعليم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن خلال هذه الحجرات الكريمة، فورثنا عنه صلى الله عليه وسلم ذلك الكرم وذلك السخاء وذلك الجود وذلك التفقد للمحتاجين والمساكين. حتى جاء أن السيدة عائشة مرة جاءتها اسمها دراهم كثيرة مبالغ من العطية أيام سيدنا عمر، ف سرتها في صرر ووزعتها لفلان والفلان فلان، بعض أرامل وبعض مساكين وبعض أيتام. وتقول لها مولاتها بعدين جارية وهم صيام يقولوا وزعت اليوم كذا كذا، ما تركت لنا درهمين نفطر عليهم نشتري لنا شيء بهم الحمد. قالت وذكرتيني وبقي شيء بخلي درهمين. فورثت هذا منه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وفي شؤون رحمتها ورافتها وإنفاقها وما إلى ذلك مع ما علمهم صلى الله عليه وسلم من الاقتصاد والرضا بما تيسر من الطعام، ولم يذم طعاما قط، إن اشتهاه أكل وإلا تركه ولم يذم طعاما قط صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. وكلنا ما يخفانا أنه في يوم جاءه ضيف بعث إلى الأبيات التسعة فلم يجد فيها إلا الماء، لم يجد فيها إلا الماء، حجر التسع كله لا يوجد فيها إلا الماء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم الله الله، بعد ذلك كانت هذه المساكن بما ذكرنا مما يطلع فيها من أثر الحكمة محل العلم والتلقي. حتى بعد وفاته كان المستفتون يريدون والسائلون يريدون والمتعلمون يريدون على أمهات المؤمنين ويأخذون منهن إرشاد ما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإرشاد في المسألة الفلانية ومسألة الفلانية وما إلى ذلك، رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. الحجر الشريفة الكريمة مصدر أنوار ومعاني بلاغات عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقمة في البناء والتربية، وشرفنا إلى أن تقوم الساعة بأن نشابهها هذه الحجر في مسالكنا وممشانا. وكان لهن من الستر والحشمة في لباسهن ما يتميزن به عن المجتمع من قبل الحجاب، من قبل نزول آية الحجاب، فكن يخترن ما هو أستر وأحشم وأشرف في واقعهم ومجتمعاتهم. واحد، بعد نزول الحجاب كان حجابهن مبالغ فيه في الحشمة والستر أكثر من الحجاب على عامة المؤمنات. ثم كان ما ختم به صلى الله عليه وسلم أعماله مع أصحاب الحجرات في حجة الوداع التي حجها وأخذهن كله والتسع كلهن حججن معه في حجة الوداع. وفي الحج حكم مخصوص أن المرأة تكشف وجهها كما يكشف الرجل رأسه في وقت الإحرام. أمهات المؤمنين وصاحبات الحجرات الذي اختار لهن صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في محل في رجال أجانب حتى وهن محرمات يسدلن الستر على وجهه. وكان هكذا السيدة فاطمة معه بنته التي حجت معه، فقرابته الذين حجين معه من النساء كانوا بهذه الصورة. قال إيه؟ قد كنا إذا أقبل علينا الركبان وهن محرمات الحج يسدلن الستر على وجهه. فإذا أقبل علينا الركبان ذهب عن الركبان رفعنا، فيكونن كاشفات الوجوه. فإذا قابلنا الأجانب غطين وجوههن وهن محرمات أمامه صلى الله عليه وسلم، هذا اختياره فيما يتعلق باللباس والستر والحشمة والحياء، وهذه هي القمة. والشان الرفيع الذي تشرعب إليه نفوس الصادقين والمخلصين والمقربين وأهل اليقين. فينبغي أن لباس الداعية وزوجة الداعي وحجابهن يكون في أرفع المراتب وأحسن الأحوال من مقصود الحجاب نفسه، لأنهم صاروا يتحيلون الآن على الحجابات مسألة أنه ضيق، مسألة أنه رهيف وخفيف، شيء وشهر مسألة أخرى، حتى غليظ وواسع بس مزين مزخرف، خرج الزينة من الثياب الداخلية إلى الثياب الخارجية. وإنما مقصود الحجاب أن يستر الزينة، فإذا كان الحجاب عليه زينة فهو واحد من الحجاب من الزينة التي نحتاج لها حجاب يسترها، لأن مقصود الحجاب أصلا أن يستر زينة المرأة. فإذا قد هو نفسه فيه مزين نحتاج حجاب، لأنه هو هذا يحتاج حجاب، لأن الحجاب شرع وفرض من أجل ستر، ستر زينة المرأة وأن لا تظهر، لما علم الله تعالى في طبائع خلقه أن أظهار الزينة مرض، ظهر ضرر عليه، خطر على المجتمعات، علم ذلك ففرض عليهم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى. ما أعظم حجرات نبينا وما أجلها، وحسبنا أن الله جعل بقعة من وسط تلك الحجرات هي أشرف البقاع لديه من حين قبر فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فلا تسويها بقعة في السماء ولا في الأرض، لأن فيها الأحب إلى الله والأسمى عند الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولهذا قالوا أن العلماء من عهد الصحابة ومن بعدهم الذين فضلوا مكة على المدينة استثنوا مكان حجرته ومكان قبره، فما ما أحد منهم قال بأفضلية مكة عليه أصلا، وأن هذا أشرف الأماكن على الإطلاق باتفاقه. كذلك من الصحابة والتابعين من فضل المدينة على مكة، استثنى بعد قبر النبي صلى الله عليه وسلم استثنى مكان الكعبة، من مكان الكعبة اللي فيه الكعبة فهي أفضل من بقية المدينة التي ليس فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية أجزاء المدينة عندهم أفضل من مكة المكرمة. وكان على هذا المذهب سيدنا عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة والتابعين والتابعين. لكن ماشي بين الصحابة ومن بعدهم من علماء الأمة خلاف في أن شيء آخر يفضل هاتين البقعتين أصلا، ما لا وجود للخلاف ما بين الكعبة وقبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فهي أفضل الأماكن على الإطلاق. رزقنا الله محبة هذا الحب والقرب منه، وأعان أحبابنا وإخواننا أهل الانتماء لهذا الشرف العظيم، شرف الدعوة إلى الله، على القيام بقرة عين الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى فيما يتعلق بهذا الجانب وجميع الجوانب، وأجزى لنا المواهب، وبارك في أخواتنا الداعيات بركة كبيرة يقمن بها الحجر والأسر والبيوت على مشابهة ومقاربة لما دار وجرى في حجراته صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، وربطنا الله به ربطا لا ينحل أبدا، واجعلنا به من أسعد السعداء في خير ولطف وعافية. النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه.